بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الغاشية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. تقدم الكلام على أول هذه الآيات، وهي قوله تبارك وتعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وانتهى به الحديث إلى هذه الآية: وإلى الأرض كيف سطحت. أشك أن الأرض خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وفيها عبر وعجائب. هذه الأرض التي يعيش عليها البشر لا يعرفون حقيقتها تماما ولا حدودها، ومختلفون اليوم هل الأرض مسطحة أو كروية، وليس عندهم شيء قاطع. في فريق يقولنا كروية كالكرة، بعضهم يقول مسطحة، وفيه يأجوج ومأجوج في هذه الأرض أمم لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ولا أحد يعرف أين هم. فهذه الأرض فيها عجائب وفيها عبر، فيها كنوز، فيها خيرات عظيمة خلق الله سبحانه وتعالى في 4 أيام كما جاء في سورة فصلت، وقادر أن يخلقها بلحظة لكنه خلقها في 4 أيام. السماوات أكبر من الأرض بكثير ولا مقارنة، ومع ذلك خلقها في يومين، حتى يبين أنه ليس كالبشر أنهم يبنون هذا المبنى في مثلا 2 أو 3 شهور لأنه صغير، والمبنى الكبير يحتاج إلى سنة. هذه قدرة البشر على حسب الحال، حسب الضخام والكبر. الله سبحانه وتعالى خلق العظيم السماوات التي لا يعلم قدر سعتها إلا الله في يومين، وخلق الأرض وهي أصغر من السماوات بكثير في 4 أيام. تعلم العباد أنه ليس عجزا منه سبحانه وتعالى، إنما هو لحكم. هذه الأرض مسطحة، وإلى الأرض كيف سطحت، لكن هذا ليس نصا قاطعا أن الأرض مسطحة وليست كروية، لأنه الكرة إذا كانت كبيرة يكون سطحها أو ظاهرها ممتدا لضخامتها. يعني الآيات محتملة. الذين يقول الأرض كروية من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله يستدلون بقوله تعالى: يكور الليل على النهار، يكور الليل على النهار، يعني معناه أن النهار في مكان مكور، فيأتي الليل فيكون كالكرة عليه ليغطي الأرض. يقول معناه أن الأرض مكورة كالكرة. وبعضهم يستدل بمثل هذه الآيات: وإلى الأرض كيف سطحت، وفي آيات أيضا قريبة من هذه تدل، يعني ظاهرة تدل على مسطحة، فالله أعلم. نقول هذا أمر محتمل والله أعلم به، لكن الواجب علينا أن نتفكر في عظيم قدرة الله في خلق هذه الأرض وما أودع فيها من العجائب. هذه الأرض فيها من العجائب ما لا يحصيه إلا الله. يعني من العجائب في هذه الأرض فيها البحار، وفيها من الكائنات والمخلوقات ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وفيها الياقوت والمرجان، وفيها الدرر واللؤلؤ، أشياء كثيرة، منافع في البحر لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والبر فيه الجبال، فيه السهول، فيه الأنهار، فيه الوديان، فيه التربة الصالحة للزراعة التي لا تصلح، فيه الأشجار والثمار وأشياء لا يحصيها إلا الله. ثم الأرض في باطنها كنوز العظيمة من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والألماس، وأشياء لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. لا يزال العباد يتمتعون بهذه الأرض، يزرعون ويأكلون منها ويستخرجون منها الكنوز من الذهب والفضة ونحوها، ويستخرجون من البحار اللحم الطري، ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان، منافع عظيمة. هذه الأرض كالأم الحنون للبشر، منها خلقوا وفوقها يعيشون، ومنها يأكلون، وفيها يدفنون، ومنها يبعثون، وإذا كان يوم القيامة كما جاء في الحديث تصير خبزة هذه الأرض، إذا فرغ الله سبحانه وتعالى من الحساب جعلها خبزة يكفأها بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. سبحان الله، هذه الأرض اللي عاش عليها الإنسان خلق منها وعاش عليها هذه يأكلها يوم القيامة، تنتهي بأن تكون خبزة يأكلها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. هذا يعني هذه عجائب خلق الله تبارك وتعالى. لكن من ينظر ويتأمل في هذه الأرض العجيبة، لأن تعودنا أن نعيش فوقها. وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر فقط، إنما أنت مذكر فقط، لست عليهم بمسيطر، يعني لا تستطيع أن تجبرهم على الإيمان، لأن الإيمان في القلب محبة وانشراح، ولا يمكن الإنسان أن يدخل الإيمان في قلب أحد مهما كان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال إلا من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر، يقول هذا استثناء منقطع، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعني ليس معناه أن إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه تستطيع أن ترغمه على الإيمان، هذا يسمونه استثناء منقطع، مثل قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. معلوم أن الظن ليس من العلم، فإذا يسمونه انقطاع استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لأن الظن ليس من العلم. كذلك هنا إلا من تولى وكفر ليس معناه أنه يعود إلى المستثنى منه، أنك لك عليه السلطان، هذا استثناء منقطع، إلا من تولى وكفر. بعض العلماء يقول هذه الآية منسوخة بقوله تبارك بمشروعية الجهاد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والآيات اللي الأمر بالجهاد. يقول هذه سورة مكية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يدعو فقط، يدعو لله فقط، ليس في جهاد وليس فيه حدود وليس فيه تعزيرات وليس في عقوبة بأي نوع من أنواع العقوبة، كل هذه شرعت بعد الهجرة، شرع الجهاد، شرعت الحدود لمن زنى وسرق ونحو ذلك، شرع القصاص والتعزيرات، كل هذه جاءت بعد الهجرة. أما قبل الهجرة دعوة سلمية فقط لأجل ترغيب الناس في الدخول في الإسلام، فلما كثر المسلمون صار لهم شوكة ودولة شرع الجهاد ونزلت الحدود. فإذا هذه يقولون قبل مشروعية الجهاد، وكل الآيات اللي فيها الأمر بالصفح والعفو والمسالمة يقولون هذه منسوخة بآيات الجهاد في سبيل الله. بعضهم يقول هذه ليست منسوخة، لا، على حسب الحال، إذا كان المسلمون عندهم قوة فإنهم يجاهدون، وإذا كانوا في حال ضعف يعودون إلى الآيات المكية، الدعوة السلمية بدون جهاد وبدون عقوبات لعدم القدرة على الجهاد والعقوبات. والمسلمون يتراوحون ما بين فترات قوة، يكون لهم دولة وقوة وشوكة ويجاهدون، وأحيانا يضعفون لا يكون لهم دولة فيكونون ضعفاء فلا يستطيعون أن يجاهدوا ولا يستطيعون أن يردعوا الكفار، فيؤمرون بكف اليد والعفو والصفح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والترغيب في دين الله، يعني يستعملون أسلوب الترغيب بالنصيحة، كلمة طيبة والبسمة وحسن المعاملة والهدية والإحسان وبذل المعروف والصدق في المعاملة حتى يراغب الناس في الإسلام. وهذا لا شك جانب دعوة قوي، أنك إذا اجتمع مع الجهاد صار أكمل، يعني بعض النفوس شريرة لا تقبل إلا بالقوة، يكسر حاجز الحكام الكفرة حتى يصل الدين إلى عباد الله، فهذا على حسب حال المسلمين. يقولون يعني في دول كبيرة دخلت في الإسلام سلما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسلم أهل اليمن كلهم بدون قتال، وذلك أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: جاء أهل اليمن كقطع السحاب هم خير أهل الأرض، حديث رواه أحمد السادس صحيح. فقال بعض الصحابة: ومنا يا رسول الله؟ تعجبوا من هذا المدح العجيب، مدح مطلق، جاء أهل اليمن كقطع السحاب هم خير أهل الأرض. فقال قال: ومنا يا رسول الله؟ فقال: إلا أنتم. يعني مدحهم في البداية، لكن لما دققوا معه بيّن، قال: إلا أنتم. لا شك أن الأنصار المهاجرون الأنصار أفضل منهم، لأنهم هم أهل السبق والجهاد، واليمن الإسلام متأخر، لكن مدحهم لأنهم دولة كاملة وقبائل عظيمة أسلمت سلما. لكن بالنسبة لغيرهم كأهل الطائف، كيف أسلموا؟ قتال شديد، كفروا وأبوا، ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم رموه بالحجارة وأدموا عقبيه وأغروا به سفهاءهم، وهم بجوار مكة يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام قريب منهم، واليمن بعيد. انظر حال أهل الطائف وحال أهل اليمن، مع أنه يعني كلها سلسلة جبال ممتدة، يعني البيع متقاربة، لكن هؤلاء والعياذ بالله كفروا وأصروا وعاندوا وضربوا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة وقاتلوا في حنين قتالا شديدا، وانتصروا في البداية لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام وقلة من المسلمين معه حتى تراجع بقية المسلمين، وأنزل الله الملائكة وأنزل نصره فهزمهم الله، وإلا انتصروا في البداية، فهم بأس لهم بأس شديد. ثم تحصنوا في الطائف وحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما ولم يظفر بهم لكثرة المياه والثمار عندهم، فرأى أن الحصار سيطول جدا ويرمون من فوق الأسوار، قتلوا بعض المسلمين فاشتد الحصار، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجع. ثم أسلموا بعد ذلك لما رأوا أنهم لا محيص لهم عن الإسلام، أسلم أهل اليمن وراءهم مع أهل مكة وأهل نجد، كلنا أسلم، فدخلوا في الإسلام لأنهم لا خيار لهم، حوصروا من كل جهة، واشترطوا شرطين. شرط الشرط الأول قالوا: لا جهاد ولا صدقة. سبحان الله، بعد كل هذا يأتون يشترطون، يقول: نسلم لكن لا نجاهد ولا نتصدق. فتعجب، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فتعجب الصحابة قالوا: كيف لا يجاهدون ولا يتصدقون؟ فقال عليه الصلاة والسلام، لأنه حكيم، قال: سيجاهدون ويتصدقون إذا أسلموا. لأنه الآن يعني لم تنشرح صدورهم للإسلام ولم يذوقوا حلاوة الإيمان، فعلم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أسلموا شرح الله صدورهم وذاقوا حلاوة الإسلام، فاتبعوا جميع شرائع الإسلام، وهذا الذي حصل. قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا وجاهدوا وتصدقوا. كذلك أهل نجد في ربيعة ومضر، أصحاب مسيلمة الكذاب، هؤلاء لهم بأس شديد، وقاتلوا قتالا شديدا في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في معركة اليمامة، والتي كان قائدها خالد بن الوليد رضي الله عنه، قاتل مسيلمة وأصحابه واشتد القتال جدا حتى كاد أن ينهزم المسلمون، تراجعوا وبدأ يتراجعون وكثر القتل في المسلمين حتى دخلوا إلى النساء، المخيم اللي في آخر الجيش الذي فيه النساء، فالله سبحانه وتعالى ثبت المسلمين، وخالد رضي الله عنه المحنك الخبير بالقتال فجعل خطة صارت سببا للنصر، لما رأى التراجع الذي كاد تعقب الهزيمة الكاملة ماذا فعل؟ جمع كل قبيلة على حدة، قبيلة فلان يجتمعون، قبيلة فلان يجتمعون، قسم الجيش إلى القبائل وقال: سنعلم من أين نؤتى. يعني من القبيلة تنهزم كن عار عليها أبد الدهر. فرأى الشخص أنه يقاتل وعن يمينه ويساره أخوه وأبوه وابن عمه، فتشجع ثارت الحمية مع الجهاد في سبيل الله، وصار هذا السبب أنه تقدم رضي الله عنه أمام الجيش وقال: احموني من خلفي لا أوتى من خلفي. صار يتقدم ويتشجع المسلمون يتقدمون معه حتى هزم الله المشركين ودخلوا الحديقة اللي سميت حديقة الموت، حديقة لها سور عالي، دخلوا أغلقوا الأبواب لأنهم تراجعوا حسوا الهزيمة. فالبراء بن مالك رضي الله عنه وكان نحيفا لكنه من الشجعان الذي يعد بألف، قال احملوني على ترس وألقوني من فوق السور. شجاعة الله، يدخل على جيش كامل وهو وحده، لا شك أنه باع نفسه وطن نفسه على الموت، فحملوه على ترس حتى وصل إلى السور. لما صعد على السور نزل سريعا إلى الأرض ومعه سيف، فقتل 10 عند الباب وفتح الباب وسلم. سبحان الله، شو الشجاعة والإقدام، حفظ الله وسلم. ففتح الباب فدخل المسلمون وصارت الهزيمة، فكثر القتل في المشركين حتى صارت بحر من الدم، سميت حديقة الموت. وقتل مسيلمة، رماه وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه، رماه بحربة فوقعت في صدره، ووثب عليه رجل الأنصار فضربه بسيف على رأسه فقتلوه جميعا في نفس اللحظة، الحربة وقعت في صدره والسيف في رأسه. إذن الله سبحانه وتعالى يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا قبل الأمر بالجهاد. ثم شرع الله الجهاد، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، معناه في عذاب أصغر وهو الابتلاءات في الدنيا من المرض من القحط، وقد سلط الله تعالى القحط على مشرك قريش 7 سنين حتى أكلوا العظام والجلود والميتة من شدة الجوع، هذا عذاب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ثم فيعذب العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم أي رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. هذا شك أنه وعيد شديد لمن كفر بالله، يعني مهما عشت أيها المجرم مردك إلى الله، أين تذهب؟ مردك إلى الله، والله سيحاسبك ويجازيك بما تستحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن الختام وأن يتوفانا ويرضى عنا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.